الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى بعلمه وجهلنا وقدرته وعجزنا وغناه وفقرنا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وأن ينفعنا وينفع بنا. أيها الإخوة الكرام، في حلقة سابقة توقفنا عند كيفية تنمية محبة الله في النفس، وتحدثنا عن بعض الوسائل، منها أن يتذكر الإنسان أو يذكر نفسه بين الحين والآخر برحمة الله المحيطة به من كل جانب، أن يذكر العبد نفسه بكرم الله حينما يعامله. واليوم نكمل الحديث. إذا أراد العبد أن ينمي محبة الله في نفسه، فإن من ذلك أيها الإخوة الكرام أن يتذكر دائما إحسان الله إليه في ذنبه قبل طاعته. حينما يرتكب العبد معصية من معاصي الله، فإن لله إحسان إليه في هذا الذنب، تأملوا معي معه. أولا، وأنت تعصي الله تبارك وتعالى لك أن تعلم أن الله يراك وهو عالم بك وأنت ترتكب معصيته، وهو قادر عليك، بإمكانه سبحانه وتعالى أن ينتقم بك بأي كيفية شاء، لكنه مع ذلك يسترك. كم من الذنوب، كم من الغدرات، كم من المعاصي، والله إخواني الكرام لو علم الناس بها ولو كشف الستر عنها لما استحق صاحبها أن يسلم عليه. وكلنا ذلك الرجل، لنا من الغدرات ولنا من المعاصي ولنا من التقصير في حق الله ما لو كشف عنه الستر لصدق على كل واحد منا قول القائل: تالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، تالله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي من ألقى من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. فمن إحسان الله إلى العبد ساعة ذنبه أنه يستره، ثم كذلك من إحسانه إليه أنه يمهله علّه أن يتوب أو يرجع أو يستبدل تلك السيئة بحسنة فتمحها. وهذا من كرم الله ومن إحسانه الذي لا يملك الإنسان أمامه إلا أن يحبه جل في علاه، إذ لو عاجل له العقوبة لهلك على إثر ذلك الذنب. يتجلى إحسان الله كذلك أن العبد إذا عاد إلى الله، إذا رجع إلى الله، إذا تاب إلى الله من الذنب الذي ألم به وارتكبه، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يفرح الله بعودته. سبحان الله، هو الغني عنا، طاعتنا لا تزيد في ملكه شيئا ومعصيتنا لا تنقص من ملكه شيئا، نحن الفقراء إليه، نحن من نحتاج إلى رحمته، نحتاج إلى مغفرته، ومع ذلك إذا قال العبد تبت إليك يا الله فرح الله بتوبة عبده فرحا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل، يقول كما في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان في فلاه في صحراء معه راحلته عليها طعام عليها طعامه وشرابه فضلت عنه، فأيقن بالهلاك يوم تاهت عنه الراحلة التي عليها الطعام والشراب، أيقن أنه هالك لأنه لا طعام ولا شراب. فلجأ إلى ظل شجرة وتوسد ذراعه ينتظر الموت. فلما استيقظ وجد الناقة التي عليها الطعام والشراب واقفة على رأسه، فقال من شدة الفرح لأنه نجا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله تبارك وتعالى يضرب لذلك مثلا في الصلاة. كثير من الناس إخوان الكرام يقف تصوره عن الصلاة عند الركوع والسجود والقيام والقراءة، ولا يدري ما الذي يحدث في الصلاة. والله لو علم العبد ما الذي يجري بينه وبين الله حينما يقف أمامه في المسجد لما انكفت نفسه عن الاشتياق دوما إلى أن يقف هذا الموقف بين يدي الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العبد في الصلاة، يقول الله: انظر التعامل، انظر الإكرام، انظر الحفاوة الذي يجري بينك وبين ربك حينما تصلي. إذا قالها العبد 3 مرات ماذا يعطيه الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لا تعجب، فأنت تتعامل مع الشكور سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وهو يتحدث عن كرم الله على عبده إذا بدرت منه خصلة من خصال الخير، يقول: من مشى إلى الجمعة فغسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وصلى ما كتب له ثم استمع إلى الإمام وأنصت، كانت له بكل خطوة مشاها إلى المسجد أجر سنة، صام قيام صام نهارها وقام ليلها. انظر، عمل يسير لا يكلف الإنسان الكثير، لكن الله تعالى إذا أعطى أعطى بلا حدود سبحانه وتعالى. بل أعظم من ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن مدى كرم الله الذي لا يملك العبد أمامه إلا أن يحبه جل في علاه، يقول: إن العبد إذا نوى أن يصنع خيرا، صلاة أو صدقة أو صياما، ثم حال بينه وبين فعل هذا الخير الذي نواه مانع من الموانع، ما استطاع أن يفعل هذا الفعل الذي أراد أن يفعله، فإن الله تعالى يكتب له أجر ذلك العمل كأنه عمله ولو لم يعمله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عند أبي داود، يقول: إذا نوى العبد أن يقوم الليل ساعة ذهابه إلى فراشه قبل أن ينام، نوى أنه في هذه الليلة سيقوم يصلي لله في ليله ما كتب له أن يصلي، ولما نام على فراشه غلبه النوم فلم يستيقظ إلا مع أذان الفجر، لم يصلي شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة من الله. يكتب الله له أجر القيام وكأنه أحيى الليل بالقيام بمجرد أن نوى هذا الخير. بل أعظم من ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا علم الله منه رغبة صادقة في فعل الخير ولم يمتلك الإمكانات التي تؤهله لفعل ذلك الخير، كتب الله له أجر من يفعل ذلك الخير. كم يتمنى العبد حينما يشاهد الحجاج يذهبون إلى بيت الله، يريد أن يحج لكن لا يستطيع أن يحج معهم، فيقول: ليت لي من المال ما يمكنني أن أحج مع الحجاج. كم يتمنى العبد حينما يشاهد إنسانا يبني مسجدا أو يتصدق على الأرامل والأيتام والمساكين، فيتمنى في قلبه، يقول: لو كان لي من المال لتصدقت مثل هذا الرجل. يتحسر أنه لا يملك شيئا يقدمه ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فهل يخيب من يمتلك هذه الرغبة؟ لا يخيب عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي كبش الأنباري، يقول: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، أي ينفق هذا المال في أوجه الخير، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقير، لكنه إذا رأى من يصنع الخير يقول لو كان لي من المال لصنعت مثل ما يصنع فلان الذي يحرص على فعل الخير. يقول عليه الصلاة والسلام: فهم في الأجر سواء، فهم في الأجر سواء. إذن هذا الجانب الأول إخواني الكرام، أن يتذكر الإنسان رحمة الله، يتذكر إحسانه، يتذكر كرمه، يتذكر عظيم عطائه سبحانه وتعالى. هذه الأمور إذا أدام العبد تذكرها فإنها ستنمي له محبة الله في نفسه. المجال الثاني من مجال تنمية المحبة في النفس أن يعمل الإنسان بعض الأعمال التي منها الذكر. والذي نفسي بيده إخواني الكرام، ما أدام العبد ذكر ربه إلا نمت محبة الله في نفسه. الذكر عمل يسير لكن فوائده عظيمة. ولذلك لما علم العلماء من سلفنا ما للذكر من فوائد ما فترت ألسنتهم عن ترديده. يقول أحد المشايخ الكرام الذين كانوا على صلة بابن باز رحمه الله، قال: كان هذا العالم الجليل لا يفتر لسانه عن ذكر الله حتى وهو يأكل، بين اللقمة واللقمة يحرك لسانه بذكر الله. كم من الساعات تمر علينا إخوان الكرام ونحن في غفلة لا يكاد يتحرك لساننا عن ذكر الله. الذكر مشكلة كثير من الناس إخوان الكرام تتمثل في ضعف حياة قلبه. يقول: أقرأ القرآن ولا أتأثر، أصلي لا أخشى، أحضر المحاضرات، أحضر الخطب، أحضر المواعظ، لا أنتفع. السبب ضعف هذه الحياة. ما الذي ينعشها؟ ذكر الله. إذا أدام العبد ذكر الله تبارك وتعالى انتعشت حياة قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فلماذا لا يحيي المسلم قلبه بذكر الله؟ الذكر إخواني الكرام على أنه يسير فعله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل يقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني وأوصني بشيء أتشبت به حتى أنتفع به. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا تعجب أن أوصى بهذه الوصية. فدوام الذكر إخوان الكرام يجعل صاحبه يلحق من سبقه، بل ربما يسبق من بعده بدوام الذكر ويعوض نقصه. لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أصحاب الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به ولا نجد ما نتصدق. ومعنى كلامهم أنهم بهذا سيسبقوننا، أنهم بهذا سيحظون بدرجات أكثر منا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من صنع مثل صنيعكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر بعد كل صلاة، إذا صنعتم ذلك لم يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا رجل صنع مثل ما صنعتم. دوام الذكر إخواني الكرام يثبت العبد على طاعة الله. كم يخشى العبد على نفسه أن يتثاقل عن العبادة، أن يتكاسل عنها. كثيرا ما نشاهد العبد أحيانا تمر به فترات يقبل فيها على الطاعة، يقبل على الصلاة، يقبل على الذكر، يقبل على القرآن، وفجأة يتوقف، فجأة يفتر، فجأة ربما والعياذ بالله يميل عن الطريق. إذا أراد العبد أن يستديم لنفسه الطاعة فما عليه إلا أن يكثر من الذكر. ولعل هذا هو السر في أن الله تعالى بعد كثير من العبادات أمرنا أن نكثر من ذكره. في الصلاة قال بعد أن يكمل العبد الصلاة، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذ في كثرة الذكر ما يثبت العبد على الصلاة. في الجهاد إذا خشي العبد على نفسه أن يفر، إذا خشي العبد على نفسه ألا يثبت، أمره الله تبارك وتعالى بأن يكثر من ذكر الله، فإن في كثرة الذكر ما يثبته في ميادين القتال والجهاد. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وبماذا نثبت أنفسنا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أدم وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى يثبتك الله على الطاعة، في الحج والإنسان يؤدي تلك الشعائر الطيبة وتلك المناسك العظيمة يقول الله له: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إذ أن في كثرة الذكر ما يدفع العبد ويعينه على الثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. إذن أول عمل من الأعمال التي يستجلب العبد بها محبة الله في نفسه بل وينميها في قلبه أن يكثر من ذكر الله. العمل الثاني قراءة القرآن. ما قرأ العبد القرآن الكريم وداوم على قراءته إلا انتفع بذلك ونمت محبة الله في نفسه. وكيف لا تنمو محبة الله إذا قرأ العبد كلام الله؟ كلما قرأ العبد القرآن ازداد نورا إلى نوره، كلما قرأ العبد القرآن ازداد هداية إلى هدايته، كلما قرأ العبد آية من كتاب الله ازداد رحمة، كلما قرأ العبد كلام الله ازداد موعظة، ولما لا؟ ورب العالمين يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور من الله، لما لا يزداد العبد وينتفع بالقرآن؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لما لا ينتفع العبد بالقرآن؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لكن إذا أراد العبد أن ينتفع بالقرآن فعليه أولا أن يجعل له وردا مستمرا من كلام الله، ولو صفحة من القرآن لا تنقطع عن كلام الله. فكلما استمر الإنسان في قراءة كلام الله كلما زادت منفعته وانتفاعه به. هذا الأمر الأول، أن تدين وتستمر في قراءة القرآن ولو شيئا يسيرا، لا يكاد يمر عليك يوم إلا وتقرأ شيء فيه شيئا من كلام الله. الأمر الثاني، أن تحرص على أن تكون قراءتك في الليل. تحرص على أن تكون قراءتك في الليل. لماذا؟ لأن الإنسان في الليل يكون القلب أشد مواطأة للسان، والإنسان لا ينتفع بالقراءة إلا إذا كان قلبه حاضرا مع قراءة القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أشد توافقا بين القلب واللسان. ولذلك كان السلف لهم أوراد من القرآن الكريم يقرؤونها في الليل لما يجدون من أثر لكلام الله في الليل قد لا يجدونه في النهار. فلتحرص أخي الكريم إذا أردت أن يكون انتفاعك بالقرآن عظيما على أن تجعل لك قراءة في الليل، سواء في أوله أو في آخره، وإن كانت ساعات آخر الليل أفضل لأنها ساعات مشهودة. الأمر الثالث، إذا أردت أن تنتفع بالقرآن الكريم احرص على أن تبحث عن الفائدة وأنت تقرأ القرآن، ولا يكون همك هو الكم، كم تقرأ من الآيات، ولكن كم تنتفع من هذه الآيات. ولو استدعى الأمر أن تكرر الآية أكثر من مرة من أجل أن تتلمس الفائدة التي فيها فافعل ذلك. لقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعض السلف ربما قام الليلة كلها بآية واحدة يرددها، يبحث عن المنفعة التي تحمل بين طياتها، يتأمل فيها، يريد أن يستخرج الموعظة التي بين كثيرا ما يدعو الإنسان ربه إذا أراد حاجة من حاجات الدنيا وعجز عن الوصول إليها بأن ييسر الله له تحقيقها. وهذا أمر طيب أن يكون ملاذ الإنسان هو ربه، وأن يكون مفزع الإنسان هو الله جل في علاه. ولكن كم مرة وأنت في سجودك، وأنت في ساعات الليل الأخيرة، وأنت تقف بين يدي الله، مددت يديك إلى السماء وقلت يا رب املأ قلبي بمحبتك، هل وردت هذه الفكرة على رأسك؟ هل ورد هذا المفهوم على قلبك؟ أم أنه لا تكاد ترفع يدك تقول يا رب زدني محبة، يا رب زدني رغبة فيما عندك، يا رب املأ قلبي بمحبتك؟ هذا الأمر كان هو ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من دعائه أنه كان كثيرا ما يدعو ربه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أحق بالدعاء منه، نحن أحوج إلى أن ندعو ربنا بأن يملأ قلوبنا بمحبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين من يدعو ربه؟ أين من ينطرح بين يديه؟ وأبشر، فإن الله تعالى إذا علم من عبده صدق اللجوء والرغبة وصدق العزيمة في أن يمتلك هذا الأمر، أقصد بالأمر محبة الله تبارك وتعالى، وأن ينميها في نفسه، فإنه يعينه على الوصول إلى ذلك، إذ يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فما علم الله من عبده صدقا في الإرادة وصدقا في العزيمة وصدقا في الرغبة إلا أعانه إلى الوصول إلى ذلك. يقول سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن من أراد أن ينمي محبة الله في نفسه ما عليه إلا أن يتذكر بعض ما ينميها من رحمة وإحسان وكرم، ما عليه كذلك إلا أن يكثر من ذكر الله، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الدعاء والابتهال بين يدي الله، ويكثر من أمور الخير الأخرى. فما ذكرته ما هو إلا أمثلة، لا حصر، ما أردت به الحصر. بإمكانه أن يستكثر من الطاعات من العبادات، وكلما أقبل العبد على ربه أقبل الله عليه ونما إيمانه وزادت محبته له. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وعلى أمل أن نلتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الجنة. من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الجنة. قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في المتحابون في على منابر من نور، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء أغيب وذو اللطائف لا يغيب أغيب أرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب.